فتوضح الآية أن ضلال الذين يتعاملون بالربا أنهم قاسوه على البيع، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، بينما هناك فرق بين الربا والبيع، هو فرق النقيض مع نقيضه، أحدهما حلال والآخر حرام، وأحل الله البيع وحرم الربا. فحل البيع كمبادلة ومعاملة مالية يعود إلى مستوى الموازنة والمماثلة في عقد البيع بين ما يعطيه البائع وما يأخذه المشتري، وحرمة الربا تعود إلى الخروج عن دائرة هذه الموازنة والمماثلة في العقد، تعود إلى زيادة في غير مقابل، تعود إلى زيادة يضطر صاحب الحاجة في العقد إلى دفعها بالإضافة إلى المثل للطرف الآخر، وهذه الزيادة تدفع إذن من مضطر في التعاقد لم يأخذ مقابلا لها في العقد، فهي فوق مساواة المثل بالمثل، تلك المساواة التي هي أصل الحل في عقد البيع أو المبادلات المالية على العموم. وعقد الربا إذن ينطوي على استغلال لحاجة يضطر إليها، هو ظلم، وقبول الظلم تحت ضغط الحاجة لا يدفع مجالا للاختيار، وتحريم الربا لذلك لأنه ينطوي أولا على ظلم، وثانيا على إكراه على قبول الظلم. أما الظلم فبالزيادة التي ليس لها مقابل، والتي أخرجت العقد في البيع عن مستوى الموازنة والمماثلة. وأما الإكراه على قبول الظلم فباستغلال الحاجة الملحة في المبادلة في عقد الربا، وهي حاجة تتصل بضروريات الحياة، تلك الضروريات التي يحددها الحديث الشريف في رواية أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت في قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل ويدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وتجويز الحديث بيع هذه الأصناف عند اختلاف بعضها مع بعض إذا كان البيع ناجزا وحالا، لأن الظلم بزيادة في قيمة أحد الطرفين وبخروج هذه القيمة لذلك على مستوى الموازنة غير متحقق. على العكس عندما يكون الطرفان متماثلين في القيمة فزيادة أحدهما عن الآخر في الحجم أو الكم أو العدد زيادة واضحة ومحققة. فعقد البيع الصحيح أو المبادرة المالية الصحيحة شرعا يقوم على المماثلة والموازنة الحقيقية أو التقريبية بين طرفي المعاملة. وعقد البيع غير الصحيح أو عقد المبادرة المالية غير الصحيحة شرعا يقوم على المفاضلة أو الزيادة الحقيقية أو المرجحة في القيمة لأحد الطرفين عن الآخر. وعقد البيع أو المبادلة المالية الذي تتأكد فيه هذه المفاضلة والزيادة هو عقد ربا. وإذن فصحة العقد في البيع أو في المعاملات المالية على العموم مرهون بتحري عدم الغبن لأحد الطرفين في أي صورة من صور الغبن، وذلك ببقاء الطرفين المتعاقدين في دائرة الموازنة أو المماثلة في العقد، وكذلك بدخول كل من الطرفين عقد البيع أو المبادلة المالية في غير إكراه عن طريق حاجة ملحة لدى أحد الطرفين تدفعه على إتمامه. وانتفاء الغبن والضرر هو القاعدة لأي عقد سليم، على نحو ما يلاحظ في عقد البيع الذي يحقق الموازنة والمماثلة بين الطرفين. والمعاملات الباطلة أو المحرمة هي تلك التي تنطوي على ضرر بالفعل أو على احتمال الضرر احتمالا راجحا، والزيادة أو الفضل في ذاته ليس سبب التحريم، وإنما سببه الظلم الذي أدى إلى قبول هذه الزيادة أو هذا الفضل، لأنه إذا كان سبب الزيادة أو الفضل عدم استغلال لحاجة ملحة وإنما كان السبب هو الإهداء من جانب المقترض، عندئذ لا يدخل الأمر في المعاملات الربوية. فيروى عن جابر قوله: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. ومعنى الإهداء أن لا يكون ما يعطى مشروطا في العقد صراحة أو ضمنا، وإلا آل الأمر ثانية إلى استغلال الحاجة. ومراجعة المعاملات المالية في الفقه الإسلامي التي ورد النهي عنها توضح أن تحريمها يعود إلى وجود ضرر في العقد، قائم بالفعل أو متوقعا توقعا راجحة كبيع الغرور مثلا. فقد روى عن ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر. ويروى عن أبي سعيد قوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في البطون فيما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق أي هارب، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. فتحريم بيع الغرر كما ورد في هذه الأوضاع في الحديثين الشريفين يرجع إلى احتمال الغبن المتوقع احتمالا راجحا بسبب الجهل بالمبيع أو بسبب عدم القدرة على تسليمه، وكلا السببين يجعل احتمال الغبن قائما. نعم، ليس بيع الغرر على نحو بيع الربا وراجح في الغرر، وإن كان كل منهما غير جائز شرعا. فهذه الأنواع من البيوع التي جاء في الحديث عدم صحتها يعود إذن إما إلى جهل بقدر المبيع كشراء ما في بطون الأنعام قبل أن تضع، وشراء ضربة الغائص قبل أن يخرج بها من الماء، وإما إلى عدم القدرة على تسليم المبيع لأنه إما لم يدخل بعد في ملك البائع، أو هو مملوك للبائع ولكن ليس تحت يده كالعبد الهارب. وعلى هذا النحو النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وهي أنواع ثلاثة من البيوع تتعلق ببيع الثمار قبل نضجها وبدون صلاحها وبما هو محدد من جنسها، كبيع ثمر النخيل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا، وإكراء الأرض بثلث أو ربع مما يخرج منها. ففي رواية زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشقه، والإشقاه حتى يشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام المعلوم من القمح أو الشعير مثلا، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث أو الربع وأشباه ذلك، أي إكراه الأرض بجزء مما يخرج منها. وورد مثل هذه الأنواع من المعاملات المالية في كتب الفقه وفي الأحاديث وارتباطها بالأنعام وحدائق النخيل والأعناب وحقول زراعة القمح والشعير والأرقاء والمغانم والصدقات، ليس لحصر المعاملات حلا وحرمة على نحو أو آخر، بل لأنها كانت متداولة في مجتمع شبه الجزيرة العربية، وهي النماذج فقط يستخلص منها سبب الحل وسبب الحرمة، وأينما يوجد سبب الحل أو سبب الحرمة يوجد معه حكم الحلال أو الحرام. وقد وضح مستخلصا مما ورد في هذه الأمثلة أن الضرر في عقد المعاملة المالية هو مناط الحرمة، وأن الظلم في صورة أو في أخرى هو السبب في التحريم لعقد مالي. والآن، هل عقد التأمين هو عقد مزدوج ينطوي على ظلم أو ضرر لأحد المتعاقدين؟ في جانب منه هو ينطوي على تعاون على البر، تعاون على دفع الضرر، تعاون على سد الحاجة أو الخسارة. وهذا الجانب هو جانب تعاقد الأطراف المعنية بعضهم مع بعض بواسطة الشركة. فالتأمين على حوادث السيارة مثلا هو أن يتعهد صاحب السيارة لشركة تأمين معينة بدفع قسط معين على أن تغطى خسارته فيما لو حدثت في حدود مبلغ معين. وكل صاحب السيارة قد أمن عليها لدى هذه الشركة تعهد لها على هذا النحو. وخلاصة تعهدات المتعاقدين جميعا مع هذه الشركة المعينة في حوادث السيارات أنهم يدفعون أقساطا معينة في صندوق الشركة تتناسب وقيم المؤمن عليه، لتستخدم هذه الأقساط مع أرباحها عند الحاجة في سد الخسارة التي أصابت أصحاب السيارات فيما يقع لها من حوادث في المرور أو السرقات أو الحرائق. ومن لم تقل له حوادث من أصحاب السيارات في المدة المعينة التي دفع عنها القسط يعتبر نفسه متنازلا عما دفعه لصندوق التعاون التي تشرف عليه الشركة، أو متنازلا لصالح الآخرين معه في عقد هذه الشركة لتغطية خسارتهم إن حدثت، أو يعتبر ما دفعه دينا وأنه قد أحلهم منه، وهذا جائز شرعا. والمؤمن على حوادث السيارة إذن متفق في العقد على دفع قسط التأمين بنسبة خاصة، وعلى إسهامه به في تغطية الحوادث له وللآخرين. وفي حال عدم إصابة سيارته يتنازل عنه لصالح من معه في العقد الضمني أو يبرئ ذمته منه. ولا يقال عندئذ أنه قد ظلم إذا لم تدفع له الشركة ما دفعه في حال عدم إصابة سيارته في مدة القسط، لأنه رضي بعدم استرداده له وبعدم رد الشركة له كذلك. ولا يقال أيضا إنه قد ظلم غيره في حال إذا عوضته الشركة بسبب حادث لسيارته بمبلغ يزيد عن القسط المدفوع منه، لأن هذه الزيادة قد رضي بها الآخرون معه في العقد الضمني بواسطة الشركة، وكأنهم اعتبروها دينا أحلوه منه. وعقد التأمين عن الماشية وعن النقل الجوي أو البحري أو البري وضد الحرائق والسطو على المنازل وما شابه ذلك مما هو معرض للحوادث والجرائح الطبيعية وغير الطبيعية، هو كذلك على نمط عقد تأمين السيارات. وعقد التأمين على الحياة ومعاش الموظفين والتأمينات الاجتماعية من صور هذا العقد ينطوي أيضا على تعاون على الخير، وقد تراضى أطراف هذا العقد بواسطة الشركة أو الحكومة على أن من يصل إلى سن الشيخوخة أو يصاب بالعجز عن العمل يعطى إعانة نسبية معينة كل شهر ومبلغا معينة جملة واحدة يتفق مع نسبة القسط الذي كان يدفع باسمه في مدة التأمين أو العمل. وهذه الإعانة أو المبلغ المحدد يتكفل به صندوق هذه الأطراف تحت إشراف الشركة أو الحكومة، وكذلك على أن من يتوفى يعطى لورثته إما مبلغ معين جملة مرة واحدة مساعدة لهم على ظروف الوفاة، أو تعطى لهم مبالغ جزئية مقسطة على مدد معينة طوال حياة الجيل الأول من الورثة. وصندوق التأمينات الاجتماعية أو المعاشات أو صندوق الشركة هو ذاته المتكفل أيضا بهذا النوع من المساعدات على أساس تعاوني بين الأطراف المعنية. وصندوق التأمين لا يظلم آنئذ لأنه قائم على عمل رياضي دقيق قل ما يخسر، قائم على حساب الأقساط وثمرة حصيلتها التي توظف في ضروب مأمونة من الاستغلال. والمشتركون في هذا الصندوق عن طريق الأقساط لا يظلمون كذلك لأنهم راضون عن تعاونهم فيما بينهم. وهذا النوع من التأمين هو التأمين على الحياة، وهو النوع الذي تعيد فيه الشركة أو الحكومة أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أقساط التأمين إلى أربابها في صورة خاصة جملة أو مجزأة، لأنه النوع الذي لا تحصل فيه خسارة بالنسبة لموضوع التأمين أي للمؤمن عليه هو الشخص، فالشخص ليس كالسيارة ولا السلع المنقولة ولا المنازل ولا فيها من أثاث وغير ذلك من الأمور التي تقوم بمبالغ معينة وتتعرض للتلف أو للحوادث. ووفاة الشخص هو ظرف خاص لأسرته، ومن ثم ما يدفع للأسرة مرة واحدة أو في صورة معاش ليس تعويضا عن خسارته، وإنما معاونة لها على اجتياز ظروف الحياة بعد وفاته. أي أن التأمين على الحياة مع الشركة أو هيئة المعاشات والتأمين على مبلغ معين يدفع لمناسبة خاصة هي مناسبة الوفاة أو الشيخوخة أو العجز عن مباشرة العمل، وليس من مفهومه ولا من واقعه المغامرة على الحياة. وهذا الجانب من عقد التأمين جانب يشجع، لأنه أولا يحقق صورة من صور التعاون الخير البناء بين مجموعة من الأفراد، ولأنه ثانيا بعيد عن الضرر وعن الإكراه على قبوله. وفي جانب آخر من عقد التأمين مضاربة بالمال واستثمار له، وهذا الجانب هو الذي يخص الشركة، وقد أذن المتعاقدون معها لها فيه ضمنا، والشركة تضارب بالمال الذي هو حصيلة الأقساط المعنية من المعينة من المتعاقدين، إما عن طريق شراء الأملاك العقارية أو إقامة الأبنية وتأجيرها أو شراء الأسهم الصناعية والمشاركة في أرباح شركات الصناعة، أو عن طريق القروض للحكومة أو الهيئات أو الأفراد في عقد التأمين على الحياة وحده بضمان ما لديها من رؤوس أموال لهم. والشركة في نظير القرض تحصل على ربح معين، والطريق الشائع في استثمار أموال التأمين هو الطريق الأول لأنه أقل عرضة للخسارة. والسؤال الآن، هل الربح الذي تحصل عليه شركة التأمين من القروض للحكومات والهيئات يعتبر ربا لأنه في مادة ربوية هي الذهب والفضة، أو ما يحل محلهما من المقوم بهما لأنه في النقد، ولأنه مع ذلك زيادة عن المماثلة التي هي الأساس في حل المعاملات المالية، والذي وضح فيما مضى من تحليل عناصر التحريم للربا أن زيادة عن المماثلة ليست مناط الحرمة فيه، بل مناطها فيه أمران: الظلم والإكراه على قبوله. أما الظلم فيتمثل في اشتراط دفع الزيادة في العقد، وأما الإكراه على قبوله فبسبب الحاجة الدافئة على قبوله. ففي وضع الربا هناك استغلال من جانب المقرض لحاجة من أخذ القرض منه. فهل هناك حاجة لدى الحكومات أو الهيئات التي تقترض المال تدعو شركات التأمين لاستغلالها كما يستغل الفرد حاجة المقترض منه؟ إن المعاملات الربوية التي كانت شائعة على عهد مجيء الإسلام ثم حرمها كانت معاملات فردية، فلم تكن هناك شركات أو هيئات تجارية أو صناعية على نحو ما هو موجود اليوم في المجتمعات الإسلامية. وحاجة الشركات أو الهيئات التجارية والصناعية إلى القروض هي حاجة إلى التوسع في المضاربة بالمال أو من أجل المضاربة به، وهي حاجة توحي بإشراك المقرض لها في أرباح مال القرض في عملها التجاري أو الصناعي، وهي عندئذ إذ تدفع لشركات التأمين ربحا محددا على مال القرض إنما تقتطع لها نسبة معينة من أرباحها في التجارة والصناعة عن طريق القرض كما يصنع طرف المضاربة بالمال على العموم. والدليل على أن حاجة الشركات والهيئات التجارية والصناعية إلى القرض هي حاجة مضاربة بالمال إنها ترفض القرض إذا كانت نسبة الربح فيه مرتفعة، لأنها تراه عندئذ غير مجزي لها في عملها، أي لا تدر المضاربة به فائدة لها. وموقفها إذن من قروض المال يكاد يكون موقفا اختياريا. وإذن ليست ضرورة الشركات والهيئات لقروض المال من شركة التأمين هي ضرورة ملحة كضرورة الفرد بسبب حاجته في معيشته إلى القرض. وشركة التأمين من جانبها إذ تقرض المال للشركات والهيئات التجارية والصناعية إنما تقرضه للمضاربة على أن تأخذ نسبة معينة من الربح، وعلى أن يكون الباقي منه وهو يزيد وينقص حسب مقتضيات الأحوال لتلك الشركات والهيئات، وبذلك ينتفي الظلم فضلا عن الإكراه عليه. فإذا كان اقتصاد المجتمع اقتصادا اشتراكيا عن طريق الملكية العامة، فما تقرضه شركة التأمين وقتئذ للشركات والهيئات التجارية والصناعية في هذا المجتمع تباشر الدولة فيه في واقع الأمر عملية الإقراض والاقتراض، أي أن الدولة تقرض نفسها وتنقل المال من جانب فيها إلى آخر ثم توزع الربح بين الجانبين. وإذن ليس هناك ظالم ولا مظلوم، وإنما هناك مالك واحد للمال وهو الدولة. وهنا عقود التأمين جميعها عدا عقد التأمين على الحياة الذي يتيح وحده الفرصة للمتعاقدين أن يقترضوا من الشركة بفائدة معينة بضمان رؤوس أموالهم لديها الممثلة في جملة الأقساط المدفوعة منهم، ينتفي فيها الظلم والإكراه على قبوله كما ينتفي فيها الجهل والغرر، وهما الأساسان في تحريم المعاملات المالية القائمة عليهما. وهي أي عقود التأمين خالية من هذين الأساسين، سواء في جانب المتعاقدين بعضهم مع بعض أو فيما تقوم به الشركة من المضاربة بأقساط التأمين المتحصلة منهم. أما عقد التأمين على الحياة فالداخلون فيه إذا اقترضوا من شركة التأمين لحاجة إلى القرض فإنهم في واقع الأمر يسحبون من رصيدهم لديها، بدليل أن الشركة لا تقرضهم إلا أقل مما لهم، والربح الذي تحصله الشركة منهم يتمثل في إسقاط ربح المبلغ المنسحب وهو قيمة القرض، وفي مدة القرض وهو إذن عملية حسابية. ثم في جزء آخر يطالب به المقترض وهو جزء يساوي نصف الربح تقريبا المقرر للشركة في المضاربة بأموال التأمين، فكأن الشركة تأخذ تعويضا من المقترض عن توقفها عن المضاربة بأموال القرض التي أقرضتها للأفراد، ولأن القرض منها جاء على خلاف المأذون لها من المتعاقد المقترض وهو المضاربة المستمرة بأمواله في غير توقف. ثم إن الشركة عليها التزام نحو صندوق التأمين، فالتعويض عن الخسائر من هذا الصندوق تسدد من الأقساط ومن أرباحها معا، فما يدفعه المقترض في عقد التأمين على الحياة من أرباح للشركة بعد خصمها أرباحه على المبلغ المقترض هو التزام منه غير مباشر نحو المتعاقدين معه، وداخل في الشروط الظنية لعقد التعاون بينهم جميعا. إن شركة التأمين وهي شركة تعاون على التعويض عن خسائر معينة بين المتعاقدين هي وكالة أو شركة تفويض عنهم، وما لها من أسس في نظام العمل والتعويض هو لصالح المتعاقدين ولضمان التعويض عند وقوع الخسائر بينهم. ونظام الاستثمارات المالية في الشركات أو نظام المضاربة بالمال في عصر المؤسسات التجارية والصناعية هو نظام متداخل ضمانا لتقليل الخسائر بقدر ما يمكن في نشاطها، فليس هناك استقلال حقيقي بينها، وإنما هناك تشابك في العمل على نحو ما من التعاون والعمل الجماعي. ولذا فنشاط أي شركة أو مؤسسة مالية تسهم فيه في واقع الأمر عدة شركات أخرى. وبناء على ذلك لا توجد عناصر الربا في معاملاتها المالية المتداولة، وهي عناصر الظلم والإكراه على قبوله، وإن تحددت الفائدة بينها لأنها نسبة معينة من الربح الناتج عن المضاربة بالمال. وتحديد نسبة معينة ومحددة من الربح ك3% مثلا يرجع إلى المقدار الذي تستطيع الجهة المقترضة أن تبقى عنده لصالح المقرض، بحيث لا تنزل عنه ضمانا لاستقرار الاستثمار والمضاربة بالمال. أما ربح الجهة المقترضة ذاتها من أموال القرض وغيرها فهذا الربح خاضع للتغيير، أي يزيد وينقص، وقد تخسر هذه الجهة، وعندئذ تغطى الخسارة مما يسمى بالاحتياطي، وهو حصيلة نسبة معينة تخصم من الربح سنويا للتعويض عن الخسارة في حال وقوعها. ولو أخذ التأمين اسم التعويض وهو الخدمة المستهدفة منه، أو لو أخذ اسم التعاون على سد الخسارة وهو مضمون عقده، لكانت نظرة الدارسين للفقه الإسلامي إليه منذ أن نشأ في أول القرن العشرين نظرة ملائمة لطبيعته. إنه نظام استحدث في أوروبا على نمط الزكاة بالنسبة لبعض مصارفها كمصارف الفقراء بسبب العجز أو الشيخوخة، والغارمين بسبب الجوائح والحوادث. وأصبح له شأن في الحياة المالية المعاصرة، وهو شأن الحاجات الملحة إليه، إذ يقوم بدور رئيسي في الحفاظ على الاقتصاد القومي وعلى تنميته والتوسع في جوانب الحياة الاقتصادية والحضارية في الأمة. والمجتمعات الإسلامية طالما تطبق الزكاة في نظام اقتصادي ومالي وفني سليم ضمانا للوفاء بصنوف عديدة من الرعاية الاجتماعية، فهي في حاجة أكثر إلى تطبيق نظام التأمين أو التعويض، فهو كما يسد بعض صنوف الرعاية الاجتماعية بالتأمين على الحياة مثلا يحول ببقية أنواعه دون إصابة الاقتصاد القومي بهزات تشكل نموه وتؤدي إلى تدهوره. وطالما أن الأصل الفقهي في المعاملات هو الحل وليس الحرمة، فلا تحرم معاملة إلا إذا اتضح ضررها، كما أن الأصل في شروط المعاملات أن تكون جائزة إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فلا تمنع شروط في عقود التعامل اليوم لم ترد في تعامل الأولين. والضابط العام للمعاملات المالية أخيرا حلا وحرمة هو ما جاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبعيد كل البعد أن يكون في التأمين أكل لأموال المسلمين بينهم بالباطل، وقريب كل القرب أن يكون تجارة عن تراض منهم وتعاونا على البر والخير، وهو التعويض في الشدائد والأزمات. عنوان جانبي: والبنوك. وإن أي بنك عدا بنك الدولة أو البنك المركزي الذي له الإشراف على البنوك الأخرى وحق إصدار البنك نوت هو شركة مساهمة للمضاربة بأموال الأسهم التي جمعت من المساهمين. وعندما يقام البنك ينشئه عدد قليل ممن يسمون بالمؤسسين، وهذا العدد القليل هو الذي يضع خطة العمل فيه ويؤلف مجلس إدارته ويختار خبراءه في المال والاقتصاد والتجارة والصناعة، ويحدد عدد أسهمه التي تكون رأس المال في بداية العمل، كما يحدد قيمة السهم عند عرضه للبيع في السوق المالية. وبجانب مجلس إدارة البنك توجد الجمعية العمومية، وهي تتكون ممن يملكون عددا معينا من أسهم البنك، وتجتمع سنويا لمناقشة أعماله وإقرار ميزانيته، بينما مجلس الإدارة تبقى له مباشرة تنظيم العمل واختيار أفضل الطرق لتوظيف المال. ومال البنك إن كان بنك إيداع يتكون من حصيلة الأسهم في شركته ومن ودائع المتعاملين معه، وهذا النوع من البنوك تكون وظيفته عادة استقبال النقود والودائع وإعطاء القروض بضمان البضائع والأوراق المالية بفائدة أو بكوميسيون، والدفع للزبائن وإدارة الأوراق المالية والاشتراك في الأسهم المالية وتأسيس الشركات الجديدة. وهناك عدا بنك الإيداع بنوك أخرى متخصصة كبنك الصناعات لإقراض المصانع المختلفة، وبنك الرهونات، وبنك ليس له هدف تجاري بل يمارس نشاطه بإعطاء سلفيات عن العقارات والأراضي الزراعية وللأفراد والجمعيات، وبنك التسوية للمعاملات الدولية. بنك الإيداع. وبنك الإيداع على الأخص ليس كشركة التأمين في تفضيل الأملاك العقارية واستثمار المال في شرائها، وإنما يؤثر المشروعات القصيرة الأجل، إذ جزء كبير من المال الذي يضارب به يمثل ودائع العملاء لديه بجانب حصيلة الأسهم. والودائع أموال يودعها هؤلاء العملاء في خزائنه لمدد قصيرة مع فائدة قليلة يقبلها بعضهم، بينما لا يأخذ عنها البعض الآخر فائدة أصلا إلى أن يحين الوقت في نظرهم لتوظيفها في مشروعات هي أكثر غلة وعائدة، وعندئذ تسترد منه ثانية وتؤقت مدد الودائع من أصحابها في الغالب بستة أشهر أو بسنة أو بأكثر، يمكن لهم أن يجددوها لمدة أخرى. وطبيعة عقده: ألف أنه شركة للمضاربة بالمال، وأن مضاربته بالمال تحتمل الربح كما تحتمل الخسارة. ب وأنه حين تربح المضاربة بالمال يوزع ربحها بنسب مختلفة على أصحاب الأسهم وأصحاب الودائع التي هي لأجل والتي قبل أصحابها الفائدة بعد أن تخصم من جملة الربح نفقات العمل في البنك، ثم نسبة مئوية أخرى منه يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها المساهمون لحساب الاحتياطي، وهي نسبة يراعى فيها حجم الربح وحجم التعويض عن خسارة وقعت أو ينتظر وقوعها في احتمال راجح بسبب الأزمات المالية العالمية، وهي أزمات يقدرها الماليون والاقتصاديون قبل وقوعها أو بسبب أزمة اقتصادية داخلية.
انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.